إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا في بيان حمل الجنازة واتباعها، فقال رحمه الله رحمة واسعة: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث ذكر الشيخ رحمه الله، منها حديثين: الأول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه، خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أخرجه البخاري والسياق له، وأخرج مسلم رحمه الله الرواية الثانية: يجب للمسلم على أخيه، خمس. وأخرجه ابن ماجه وابن الجارود وأحمد، وقال في رواية له: حق المسلم على المسلم ست. فذكر الخصال الخمس التي مرت، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له، وهي رواية لمسلم أيضا، وقد أخرجه جميع من مر ذكرهم من الآئمة في كتبهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم واتباع الجنائز، فهذا حق للمسلم على أخيه. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما، يعني بنحو ما مر. وأما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي وأحمد، والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال الشيخ: قلت، وإسناده حسن، وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم تذكركم الآخرة. فالشاهد فيه: عودوا المريض واتبعوا الجنائز، رواه الطبراني. ففي هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، فيجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. اتباع الجنازة على مرتبتين: المرتبة الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. فهاتان مرتبتان، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا منهما. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، وهذا اسم زمان. كنا عندما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، إذا حضر منا الميت وحضر فلان واحتضر، بمعنى كنا إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آذنا أعلمنا، كنا إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره. حضر أي جاءه أجله فكان في الاحتضار في حالته في سياق الموت، وحضر أي جاء فحضره واستغفر له. إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له، فالمادة واحدة في الفعلين معا، ولكن شتان ما بينهما من حيث المعنى. فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، زيادة حتى يدفن. وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، لأنه كان إذا حضر أحدا منهم الموت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فظل عنده حتى يموت، وقد يطول ذلك كما قال في الحديث: وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خشينا مشقة ذلك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن أي نعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه أي أعلمناه، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا من الدهر. ثم قلنا: لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لو لم يظهر لنا بشخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته، لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، ورواه عنه البيهقي، وأخرجه أحمد بنحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الشيخ رحمه الله: وإنما هو صحيح فقط، لأن فيه سعيد بن عبيد بن السباق ولم يخرج له شيئا، فليس على شرطهما جملة. وفيه حمل الجنازة، وفيه اتباعها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بالمرتبتين أحيانا أو بإحداهما، والمرتبتان اتباع الجنازة من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والثانية اتباع الجنازة من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه وهذه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولا شك أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى، يعني اتباع الجنازة من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: من شهد الجنازة من بيتها. والجنازة بالكسر والجنازة بالفتح مر ذكر ذلك، وكانوا إذا أرادوا كما قال بعض أهل العلم من هو محمول ممن مات أتوا بالفتح من شهد الجنازة، وإذا أرادوا ما يحمل عليه الميت أتوا بالكسر، فجعلوا الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، من شهد الجنازة من بيتها. وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى حتى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد، الجبل المعروف في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشيخ رحمه الله تعالى كان يجمع الأحاديث في سياق واحد ما دامت على شرط الصحة، وهذا من فعل أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويأتي إن شاء الله تعالى وينبه على ذلك. فيقول والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد، وفي لفظ للنسائي كل قيراط أعظم من أحد، في لفظ لمسلم لم يذكره الشيخ أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد. قال وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أحد، يعني كل قيراط من القيراطين أثقل في ميزان من تحصل عليه بالإتيان به بشرطه، أثقل في ميزانه من أحد، يعني من جبل أحد أجرا وثوابا وعطاء من الله ذي المنة. أخرجه يعني هذا الشاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا أحمد وابن ماجه، وكذلك هو بلفظ النسائي وهو حسن. ثم ذكر الزيادات فقال الزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهما، والزيادتان الأخريان للنسائي. الحديث له شواهد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، له شاهد من حديث ثوبان عند مسلم والطيالسي وأحمد، وشاهدان عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأحمد، وشاهد رابع عن أبي سعيد الخدري رواه أحمد من طريقين عنه، وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح. هذا حديث عظيم دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فضل شهود واتباع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا، من شهدها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه اتبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن حتى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. في بعض الشواهد التي ذكرها الشيخ رحمه الله زيادات مفيدة، وهذه الشواهد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة، يعني هذا الذي مر من العطاء بالقيراط والقيراطين، لما بلغ ابن عمر حديث أبي هريرة قال أكثر علينا أبو هريرة، وفي رواية فتعظمه، يعني فتعظم هذا الأجر في مقابل هذا العمل. فأرسل خبابا رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت بعد المسألة. أرسل خبابا رضي الله عنه ليسأل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حديث أبي هريرة هذا، ثم يرجع إليه فيخبره ما قال. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، يعني خبابا رضي الله عنه، كهيئة المهموم المتفكر الذي يزري وقته في شيء يلهيه حتى يأتي الفرج. فأخذ قبضة من حصى المسجد، وكان المسجد متكوكا بالحصباء كما هو معلوم، فأخذ قبضة من حصى، وفي رواية من حصباء، الحصى جمع حصاه، والحصباء الحصى، فأخذ قبضة من الحصى من حصى المسردي يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول يعني خبابا، وكان أرسله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال الرسول له لما جاء، قالت عائشة صدق أبو هريرة، كان يقلب الحصى في يده، فلما جاءه الرسول بهذا القول بتصديق عائشة أبي هريرة رضي الله عنه، ضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. وقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أعلمنا بحديثه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لما رجع خباب رضي الله عنه بتصديق أبي هريرة من قبل أم المؤمنين عائشة، ضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثير. فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه فعلل علمه بذلك مع غياب ذلك عن ابن عمر مع تحريه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق، يعني البيع والشراء في السوق. والصفق من وضع اليد في اليد بالصفق عليها أي بالضرب عليها، وسميت صفقة لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عند البيع والشراء. فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي، والودي هو صغار النخل، يعني لا تجارة ولا زراعة كانت تشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في روايات كثيرة وهي صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يعلل كثرة الحديث عنده لأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه كما قال، يعني كما قال هنا لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها، فكان يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يغيب ظله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه أبي هريرة والصحابة أجمعين. وقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. هو لم يشك فيه أن يتزيد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاشا لله، وإنما الإنسان يأتيه الوهم ويأتيه الذهول ويعرض له النسيان والخطأ، وتقع له أمور من تلك الأمور التي تعرض للإنسان بالنسيان وما أشبه وبتداخل الأحاديث وما سمع، فأراد أن يتثبت لا أكثر. أما أنه يشك في أبي هريرة فحاشا لله أن يشك ابن عمر رضي الله عنهما في أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. الشيخ رحمه الله ذكر زيادات في هذا الحديث وقال هذه الزيادات كلها لمسلم إلا الأخير، وهي قول ابن عمر رضي الله عنهما أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث، فهذه لأحمد، وكذا لسعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح. ثم ذكر التي قبل ذلك وهي من كلام أبي هريرة، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي صغار النخل، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمني. هذه عند الطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم. الزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة وخاطب أنت يا أبا هريرة، يؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ، فقال ابن عمر: أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبا هر هذه ترخيم كما هو معلوم، وكما قال في الخلاصة: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. فقال أبا هر: انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر الحديث، فقالت رضي الله عنها: اللهم نعم. فقال أبو هريرة حينئذ: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء من الصفق في الأسواق ولا من زرع النخيل ولا ما سوى ذلك. فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا، أي ابن عمر، أي أرسل خبابا إلى أم المؤمنين عائشة. فكيف تجمع؟ يعني عندنا رواية تقول إنه اتصل بأبي هريرة مباشرة، وأبو هريرة أقل به وذهب إلى أم المؤمنين فسألها فصدقت. الرواية الأولى أنه أرسل خبابا إلى أم المؤمنين عائشة، هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ كيف تجمع؟ جمع الحافظ ابن حجر بين روايتين بأن الرسول يعني خبابا لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة، يعني ابن عمر لما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن القيراط والقيراطين لتشيع الجنازة في الحالتين أرسل خبابا إلى أم المؤمنين عائشة، فلما رجع بتصديق قول أبي هريرة أخذ أبو هريرة ابن عمر وأسمعه ذلك مباشرة من أم المؤمنين، وكان الرسول أعني خبابا بين ابن عمر وأم المؤمنين، فأراد أبو هريرة أن يسمع ابن عمر ذلك من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. هذا ما جمع به بين الروايتين الحافظ ابن حجر. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ أي زار مريضا، وسميت زيارة المريض عيادة لأنها تتكرر. من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم بلفظ: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، يعني هل تدخل المرأة؟ كما مرت القاعدة أن النصوص والتكاليف تشمل الرجال والنساء إلا إذا ورد تخصيص للرجال أو للنساء، فهل هذا يخص الرجال والنساء أو يخص الرجال دون النساء؟ قال الشيخ: هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن، أي للنساء، عن اتباعها، يعني عن اتباع الجنائز. قال الشيخ: هذا اختياره وهو نهي تنزيه، وهذا فيه نزاع معروف مشهور، هل يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة أو هو نهي تنزيه؟ يعني لا حرمة فيه، لأنه عندما يقول هو نهي تنزيه فلو تبعت فلا حرمة ولا إثم، يقول الشيخ رحمه الله: وهو نهي تنزيه، ومال فيه إلى قول ابن حزم، وقد قال ابن حزم بمثل ذلك فيما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أنه قال هو نهي تنزيه، وفيه كما هو معلوم نزاع معروف مشهور. ففي بعض الروايات نهينا عن اتباع الجنائز، لأن الدليل الذي استند إليه الشيخ رحمه الله فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. روايتان، إحداهما كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا البناء لما لم يسمى فاعله في الحالتين، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. روايتان. فالنزاع في بعض الروايات نهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر رضي الله عنها ولم يعزم عليه. قالوا: هذا هو المحفوظ، يعني أن قولها ولم يعزم علينا غير محفوظ، ولكن هو في مسلم، فهذا قول عند بعض أهل العلم. وأيضا قالوا: هذا فهم منه، قالوا هذا فهم منها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى فقط، هي فهمت أن العزم هنا غير وارد وأن النهي غير جازم، هي فهمت هذا. فقال بعض أهل العلم: هذا فهمها فلا يلزمنا، ويبقى عندنا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي كما هو معلوم للتحريم إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم ولا صارف. هذا قول طائفة من أهل العلم. النهي للتحريم وقد أثبتت، وما زاد على ذلك من قولها ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا في الرواية الثانية، هذا فهمها، قالوا فهذا يلزمها هي رضي الله عنها. جاء التصريح بأن النساء لا أجر لهن في اتباعها، قد أخرج ابن حبان في الثقات عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز وقال: ليس لهن في ذلك أجر، يعني نهى النساء عن اتباع الجنائز وقال: ليس لهن في ذلك أجر. هذا حديث صحيح. وعند الطبراني في الأوسط: ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز. وعند الطبراني في الكبير وكذلك عند البزار: ليس للنساء في الجنازة في نصيب. فالذي عليه العمل عند العلماء أن المرأة لا تتبع الجنازة. الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وفهم منه نهي التنزيه أخرجه البخاري ومسلم، والسياق الذي ذكره الشيخ لمسلم رحمه الله، وذكره أيضا أبو داود وابن ماجة وأحمد فأخرجوه، وكذا البيهقي. قال الشيخ: ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، أي اتباع الجنازة بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وكذلك عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى بين يديها. هذه الزيادة: ولا يمشى بين يديها. هذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف. الشيخ رحمه الله قال في سنده من لم يسم، قال: لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة، ثم ذكر بعض الشواهد وبعض الآثار. هذا الحديث بعينه ضعفه الشيخ رحمه الله في الإرواء، وقال: هو ضعيف لاضطراب وجهالة رواته، وأيضا ضعفه في ضعيف سنن أبي داود، وقال هنا: لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. وهذه الزيادة: ولا يمشى بين يديها، ستجد ما يعارضها من الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كيفية المشي مع الجنازة، هل يمشى بين يديها أم يمشى خلفها أم يمشى حولها، وأي ذلك أفضل، وهل يكون ذلك في حال المشي أن يكون الرجل راجلا كما يكون في حال الركوب كأن يكون راكبا، أم أن الركوب له حال يكون فيه المرء خلف الجنازة لا أمامها، وكذلك المشي يكون أمام أو خلف، سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: أما الشواهد فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه من لا ذكر له. قال: قلت: هو في مسند أبي يعلى وفيه عبد الله ابن المحرر، وهو منكر الحديث، ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرف، لأنه قال فيه من لا ذكر له، يعني من لا يعرفه. فقال الشيخ: هو يعني هذا الذي لم يعرفه الهيثمي عبد الله ابن المحرر، وهو منكر الحديث. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة. الرنة الصوت، يقال رنت المرأة إذا صاحت، رنت المرأة إذا صاحت، فالرنة اسم فاعل من أنها تأتي بصوت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريقين عن مجاهد عنه. قال الشيخ رحمه الله: وحسن بمجموع الطريقين. وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر تقدم لفظه فيما سبق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في النهي عن ذلك. فعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت، قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، وهو ما يوضع فيه النار أي الجمر للبخور، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة التي تحلق شعرها، أو سالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، أو خارقة يعني التي تشق ثوبها أو تمزقه عند المصيبة. قالوا: سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجه بسند حسن. فهذا من ما ذكره الشيخ من الشواهد. قال: وأما الآثار فعن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال في وصيته: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. أخرجه مسلم وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا يعني خيمة، ولا تتبعوني بمجمر، وهو ما يوضع فيه الجمر لكي يوضع فوقه البخور، وفي رواية: ولا تتبعوني بنار. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. يلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد الضبعي وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، أن الله عز وجل يحب الصمت في هذا المقام. هذا الذي ذكره قيس بن عباد رحمه الله، أخرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم بسند رجاله ثقات. وأيضا هذا يمنع لأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا، كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. قال النووي رحمه الله في الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم هو السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، لا يرفع. وأما أن تذكر الله تبارك وتعالى في سرك هذا لا شيء فيه، وإنما الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم أنه لا يرفع صوت، لا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، بل السكوت في حال السير مع الجنازة. الحكمة فيه ظاهرة كما قال النووي رحمه الله، وهي أي الحكمة أنه أي هذا السكوت في حال اتباع الجنازة أسكن لخاطره أي لخاطر المشيع وأجمعوا لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق. قال: ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه، هذا قاله النووي رحمه الله ونقله الشيخ ناصر رحمه الله بنصه هكذا، فقال: قد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه. ما معنى إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه قاعدة من أعظم القواعد. فالجماعة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، فلا توحشنك طريق الحق ولو قل عدد السالكين فيها، ولا يغرنك سبيل الباطل ولو كثر عدد السالكين فيه. فهذا معنى ما قاله الفضيل رحمه الله. قال النووي: وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى حديث قيس بن عباد الضبعي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. قال: وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. قال: وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكر في كتاب آداب القراء، وهي عندك في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله، يشير إلى كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. قال الشيخ رحمه الله: ويجب الإسراع في السير بها، أي بالجنازة، سيرا دون الرمل. وفي ذلك أحاديث: الأول: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير، لعله قال: تقدمونها علي. هذه رواية مسلم: تقدمونها علي، وفي بعض روايات: تقدمونها إلي. وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فندب وأمر بالإسراع بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها علي، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه الشيخان، وهذا السياق لمسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي يعني في روايته، وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة. الثاني: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني. في رواية وستأتي، وهي عند النسائي وغيره: قدموني قدموني، بتكرارها. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. يسمع صوت الجنازة إذا كانت غير صالحة وهي تقول يا ويلها، وأسند الكلام إليها، يعني. وهذا من بديع ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة. في أمثال هذه المواطن لا ينسب الشيء إلى نفسه حتى حاكيا، لأن الأصل أنها تقول يا ويلي، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: قالت يا ويلها. هي لا تقول هذا نصا، وإنما تقول يا ويلي، ولكن لم يقله هو كذلك صلى الله عليه وسلم، إنما قال: تقول يا ويلها، أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد، وعن أبي سعيد الخدري تلك الرواية. هناك زيادة، وهي تكرار قدموني، يشهد لها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حين حضره الموت قال: لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني، بتكرار قدموني قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا ويله، أين تذهبون بي. الحديث أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، والبيهقي والطيلسي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. الثالث: عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، يعني يميتون الخطوة، يميتون الخطوة كما يقولون، يعني يهدئون المسير، فكانوا يسيرون يمشون على أعقابهم أمام السرير الذي عليه جسد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، ثم يقولون مع ذلك: رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا. فلحقهم أبو بكر رضي الله عنه في بعض سكك المدينة، فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت، وفي رواية النسائي: فأهوى إليهم بالصوت، وأهوى بالصوت يعني أماله إليهم، وقال: خلوا، يعني دعوا الجنازة تسير مسرعة ولا تميتوا الخطوة، وقال: خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. فانبسط القوم، هذه عند النسائي، فانبسط القوم يعني ساروا مسرعين وانفرجوا، رمل من باب طلبة، رمل يرملون من باب طلب يطلب رملا ورملانا، إذا أسرع في المشي وهز منكبيه، والمراد الإسراع المتوسط كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي ومن قبله النووي في المجموع، وقال فيه يعني في المجموع: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه، فيتأنى يعني يتلبث ويمشى برفق، وإلا فالإسراع من السنة، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه. قال الشيخ: قلت: ظاهر الأمر الوجوب، يعني الإسراع هنا الأمر به للوجوب عند الشيخ رحمه الله، وبه قال ابن حزم، قال: ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، وهي مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. الإسراع كما يقول الشيخ متابعا ابن حزم واجب، ظاهر الأمر الوجوب. في الروضة والحق هو القصد في المشي، هو القصد في المشي، فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال، والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد في المشي ليس المراد بها الإفراط في البطء، فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط، يصدق عليها أنها إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء، فبالنسبة إلى الإفراط في البطء يقال لها حينئذ هذا إسراع، وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع، فيكون المشروع دون الخبب، والخبب العدل أي الجري، فيكون المشروع دون الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي من غير مهم فوسط، وهذا دين الإسلام العظيم، فتجمع بذلك بين الأدلة التي فيها الأمر بالقصد والتي فيها الأمر بالإسراع. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فإنه يسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. هذه الزيادة: يسير الراكب خلف الجنازة، يسير زيادة لأحمد وأبي داود والحاكم والطيالسي، الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منه، يعني وراءها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، هذا للماشي، وأما الراكب فيسير خلف الجنازة، خلفها أو أمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها هذا للماشي، والماشي حيث شاء منه، زيادة لأحمد وأبي داود والحاكم والطيالسي، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها شرط قريبا منه. فالماشي لا حرج عليه في أي موضع مشى مع الجنازة، أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها أو قريبا منها، في ذلك جميعه فلا حرج عليه. والطفل يصلى عليه، في رواية السقط، والسقط يصلى عليه، والسقط إلقاء الولد لغير تمام، وأيضا ما بدا بعض خلقه، يعني حين نزل لغير تمام. الطفل يصلى عليه، وفي رواية السقط يصلى عليه، وفي رواية فيها زيادة البيهقي وأبي داود والحاكم والطيالسي، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، يعني عند الدفن. وكذلك في صلاة الجنازة عندما يصلى عليه الطفل يصلى عليه، فماذا نصنع؟ يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. بعضهم كان يدعو عند المقبرة لطفل قد مات صغيرا بعد ولادته، فوقف يدعو الناس يؤمنون عند المقبرة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، والمستعان. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه، يدعى لوالديه في صلاة الجنازة عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة أيضا للنسائي وأحمد في رواية. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والطحاوي وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة. وقال الترمذي حسن صحيح. قال الحاكم صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، ووافقهما الشيخ ناصر رحمه الله، وافقهما الشيخ ناصر وقال هو كما قال. السياق للنسائي وأحمد في رواية. ثم بيّن الزيادات التي بيّناها، السقط بدل الطفل عند أبي داود وابن حبان، وهو رواية أيضا لأحمد والبيهقي والحاكم. كل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله الذي مر، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منه، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المشي أمامها وخلفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. عزى الشيخ رحمه الله هذا الحديث لابن ماجه والطحاوي، قال من طريقين عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عنه قال قلت هذا سند صحيح على شرط الشيخين. الحق أن الذي عند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، ولم يذكر خلفه في رواية ابن ماجه عن أنس. الشيخ قال رحمه الله كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفه. الذي عند ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، فزاد عثمان ولم يذكر وخلفه. ثم قال الشيخ رحمه الله في الحاشية وأما ما في الجوهر النقي وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة، وهذا سند صحيح على شرط الجماعة. قال هذا الذي في الجوهر النقي لأنه قد يحتج به بعض الناس ويقول لا تمشي إلا وراء الجنازة، لا تمشي إلا خلفها، لأنه قد ورد في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، يعني عن طاووس رحمه الله، قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة، وهذا سند صحيح على شرط الجماعة. قال الشيخ كيف هو مرسل؟ طاووس تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طاووسا تابعي وقد أرسله، والمرسل ليس حجة عنده، وقد عارضه حديث أنس الصحيح، وأعله الشوكاني أيضا بالإرسال، ولكنه قال لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث. سيأتي اعتراض على هذا، يعني في قوله لم أجده في شيء من كتب الحديث، لكن الأفضل المشي خلفه، فيجوز أن تمشي حيث شئت مع الجنازة قريبا منك، والأفضل المشي خلف الجنازة، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز، عودوا المريض واتبعوا الجنائز، كما مر في الحديث. ويؤيده قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، أي وحده. معلوم أن فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته فذا، هذا الفضل 27 درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفضل الزيادة كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والطحاوي والبيهقي وأحمد، وكذا ابن حزم في المحلى، وسعيد بن منصور من طريقين عنه. قال الحافظ في أحد الطريقين: وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناد، أي تكلم الإمام أحمد في إسناد هذا الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع. قال الشيخ: قلت لكنه يتقوى بالطريق الآخر. إذن هذا ثابت عنده، وهو موقوف له حكم المرفوع: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. ثم ذكر الشيخ تنبيها قال: قال الشوكاني عقب كلمته السابقة، وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي. قال الشيخ: قلت كلا، فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة وفيه ضعف، وقد زاد غيره فقال: خلفها وأمامها، والماضي أمامها، يعني لم يذكر خلفها، والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. قال: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي أن المشي يكون أمامه. فقال الشيخ: هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك ابن فضالة وفيه ضعف، وقد زاد غيره فقال: خلفها وأمامه، كما تقدمت الإشارة إليه. وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي، وهو راوي الحديث الذي فيه النص هنا عن أن الماشي يكون أمامها ليس إلا. قال له هذه الزيادة: خلفها وأمامها، خلفها وأمامها، فوجب الأخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليه. ومن الغريب، يقول الشيخ، أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا: المتقدم، ويدل لما قال حديث المغيرة المتقدم. في هذا الحديث المتقدم هذه الزيادة التي قال الشيخ ذهل عنها الشوكاني، مع أنه عزى إليها أو أشار إليه أو أحال عليه، ومع ذلك فإنه ذهل عنها كما قال الشيخ: وجل من لا يسهو. وهذا لا يضيره في شيء رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين. قال: ويجوز الركوب في اتباع الجنازة، يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءه. فالذين يركبون ويسبقون أو يسيرون في الأمام راكبين، هذا لا يجوز. يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. لكن الأفضل المشي، لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب مع الجنازة، بل قال ثوبان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى، أي فرفض أن يركبه، يعني ومشى صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف أتي بدابة، يعني لما انصرف من الجنازة وفرغ من الدفن أتي بدابة فركب
فركب في حال عودته صلى الله عليه وسلم، فقيل له يعني لماذا؟ فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي، وهو كما قال الشيخ رحمه الله. وفي رواية للحاكم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا وركبانا يتبعون الجنازة، فقال: ألا تستحون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. سندها ضعيف وروي موقوفا، وقال البيهقي: إن الموقوف أصح. قال: قلت: ومداره مرفوعا وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، فهي ضعيفة رفعا ووقفا. وأما الركوب بعد الانصراف يعني عند التشييع، إن ركب المشيع يكون خلف الجنازة لا أمامه، أراد أن يتحصل على الأجر فيكون خلفها. وأما الركوب بعد الانصراف يعني من الدفن فجائز بدون كراهة، إذا أراد أن يركب في حال العودة فلا شيء عليه، لحديث ثوبان المذكور آنفا أن النبي ركب صلى الله عليه وسلم في حال عودته. ومثل حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود. وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا، ثم أتي بفرس عري يعني لا سرج عليه ولا غيره، لا سرج ولا غيره على هذا الفرس، بفرس عري، فعقله رجل أمسكه له صلى الله عليه وسلم وحبسه، فركبه حين انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من دفن ابن الدحداح رضي الله عنه، فجعل أي الفرس يتوقص به صلى الله عليه وسلم، يعني يثب ويقارب الخطوة في حال الوثب، فجعل الفرس يتوقص به صلى الله عليه وسلم ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة كما عند مسلم في رواية لأبي الدحداح، لابن الدحداح وفي رواية لأبي الدحداح. كم من عذق بكسر العين المهملة، عذق هو الغصن من النخلة، وأما العذق بفتح العين المهملة فهو النخلة بكمالها، وليس مرادا هنا لقوله صلى الله عليه وسلم معلق، كم من عذق معلق أو مدلى، فهو الغصن يعني فيه التمر أو فيه ما فيه من الثمر، مدلا في الجنة لابن الدحداح. أخرجه مسلم والسياق له، وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والطيالسي. هنا نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب الصديق حسن خان رحمه الله، فاستدل في الروضة على أن المشيع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث، فقال: إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح حوله، والحديث كما مر: ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية حوله، أي حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر هذا على هذا النحو صديق حسن قال، وقال: إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح. هذا خطأ من وجهين كما قال الشيخ رحمه الله: الأول أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلازم بين الأمرين أن يمشوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمشوا حول جنازة ابن الدحداح رضي الله عنه، لا تلازم. الثاني من وجهي الخطأ أن ذلك كاف عنده أو عند الانصراف من الجنازة كما سبق، ولعل سبب الوهم رواية عمر بن موسى ابن الوجيه عن سماك به بلق، هذا سبب الوهم الذي دخل عليه رحمه الله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغر محجل تحت، ليس عليه سرج، معه الناس وهم حوله. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه، ثم انطلق يسير حوله الرجال. فجاء على فرس. هذا الحديث أخرجه أحمد، وهو صريح كما ترى في الركوب أثناء التشيع أيضا، ولكنه بهذا السياق باطل، لأن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث، فلا يحتج به ولا كرامة، ولا يحتج به عند الموافقة، فكيف عند المخالفة؟ لا يحتج به عند الموافقة، فكيف عند المخالفة وقد خولف؟ وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، يعني الجنازة على سيارة والمشيعون في سياراتهم، فهذه الصورة لا تشرع البتة لأمور. الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليد الكفار في ذلك، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا ذكر الشيخ منها جما غفيرا في كتابه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. بعض تلك الأحاديث في المخالفة في الأمر والحض على المخالفة في العبادات والأزياء والعادات، وبعض الأحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك. الأمر الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث أنها تفوت الغاية من حمل الجنازة وتشييعها، والغاية والحكمة تذكر الآخر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال الشيخ: أقول إن تشييعها على تلك الصورة، يعني على عربة أو في سيارة، مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة وهي الاتعاظ والتذكر تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين للجنازة وهي على الرؤوس أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة وهي محمولة على عربة أو في عربة في سيارة. قال: ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين على حمل جنازاتهم في السيارات إنما هو خوفهم من الموت وخوفهم من كل ما يذكر بالموت بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخر، وأما المسلمون فإنهم يفرحون عندما يأتي ما يذكرهم بالآخرة كما هو معلوم. الرابع أن حمل الجنازة على الأعناق سبب قوي لتكثير المشيعين، وأما حمل الجنازة في السيارة وبالتالي لا بد أن يكون المشيعون في سيارات أيضا ليتبعوا الجنازة التي في السيارة لأنهم لا يستطيعون الملاحقة على أقدامهم، يكون هذا سببا لتقليل المشيعين للجنازة والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره بالقيراط والقيراطين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب أن هذه الصورة، يعني حمل الجنازة في سيارة، لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لأن هذا الدين دين سهل سمح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه آمرا إياه أن يقول: وما أنا من المتكلفين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تكلف في دين الله تبارك وتعالى، والمسلم لا تكلف عنده، بل هو سهل سمح كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناق، كما قال رسول الله: يألف ويؤلف المؤمن، يألف ويؤلف، إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالمسلم والمؤمن ليس جهما وليس صعبا وليس حزنا، وإنما هو سهل في أيدي إخوانه من المسلمين والمؤمنين، وهو بعيد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير وهو الموت. والحق أقول كما يقول الشيخ، والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في رده، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكر. القيام للجنازة عندما تمر منسوخ، يعني كان قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر ثم نسخ، فلا يقام للجنازة إذا مر، القيام للجنازة منسوخ، وهو على نوعين: قيام الجالس إذا مرت، يعني يكون جالسا فإذا مرت الجنازة يقوم الناس عندما تمر الجنازة، هذا منسوخ، الأمر بالقيام منسوخ، وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض، كثير من الناس يفعل ذلك. فالقيام للجنازة قسمان: القسم الأول هو قيام الجالس لها إذا مرت به، يكون جالسا فتمر الجنازة على الأعناق فيقوم، هذا هو النوع الأول من نوعي القيام. والثاني أنه يظل قائما، أي المشيع، إذا انتهى إلى القبر حتى توضع الجنازة على الأرض. الدليل على النسخ حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ: الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا، فكان القيام أولا ثم نسخ، قام فقمنا ثم صار لا يقوم ثم جلس فجلسنا صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وابن ماجه والطحاوي وأحمد والطيالسي. الثاني كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده، فصار إلى آخر الأمرين وهو الجلوس، فكان القيام قبل ذلك ثم صار صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعده، وهذا رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود. الثالث من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، يعني لما مرت الجنازة قمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، فإذا مرت لا نقوم، كان القيام أولا ثم نسخ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في الصحيح والحازمي في الاعتبار بسند جيد، ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر، وهو: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وهو النوع الثاني من نوع القيام، حتى توضع، وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود صلى الله عليه وسلم. وأما الخامس فمن طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، يعني إذا انتهوا إلى القبر لا يقعدون حتى توضع الجنازة، هذا هو النوع الثاني من نوعي القيام. ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، لا تقوموا اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، يعني كان القيام أولا ثم نسخ القيام وصاروا إلى الجلوس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الطحاوي بسند حسن. قال الشيخ: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، فأنت إذا انتهيت إلى القبر فاجلس، لا يعني لا تظل قائما حتى توضع الجنازة عن الأعناق عند القبر، بل اجلس فلا شيء عليك، فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القيام في البدء ثم نسخ. فقول الصديق حسن خان في الروضة بعد أن قرر منسوخية القيام للجنازة إذا مرت، وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ، يعني أثبت إحكام لا نسخ النوع الثاني من نوع القيام، قال بنسخ الأول أن الناس لا يقومون إذا مرت الجنازة، كان الأمر أولا على القيام إذا مرت الجنازة، ولكن يقول صديق حسن خان رحمه الله إن النوع الثاني من نوع القيام هو أن نظل قياما حتى توضع الجنازة، يعني عند القبر أو تدخل القبر، قال هذا محكم لم ينسخ، هذا خطأ بين لمخالفته لما ذكر من لفظي الحديثين، والظاهر أنه لم يقف عليهما رحمه الله. ويستحب لمن حمل الجنازة أن يتوضأ، كما مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الأمر كما هو معلوم يكون للوجوب إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف. العلماء رحمة الله عليهم صاروا لأدلة كثيرة إلى صرف الأمر هاهنا عن الوجوب إلى الندب فيستحب. يعني لو غسلت ميتا يجب عليك أن تغتسل؟ لا يجب عليك، وإنما يستحب لك إذا غسلت ميتا أن تغتسل. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه ابن حبان والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. بعض طرقه حسن وبعضها صحيح على شرط مسلم. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فهذا ما يتعلق بتشييع وحمل الجنازة، وهو أمر أوجبه ديننا علينا، أوجب علينا حمل الجنازة واتباع الجنائز، ولم يوجب علينا ذلك من غير مردود، وإنما أعطانا عليه الأجر العظيم كما مر في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وذلك أن من تبعها من عند أهلها إلى أن يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن، يعني حتى يفرغ منها كما في لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله قيراطان، قيراط على أنه تبعها حتى تدفن من بعد الصلاة، وقيراط أنه تبعها في البداية من عند أهلها حتى يصلى عليه. والقيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصغرهما كما في رواية المسلم مثل أحد، وجبل أحد جبل عظيم ممتد إلى كيلوات طويلة، وهو جبل متوسط في ارتفاعه وصخوره نارية، والصخور النارية لا مسام فيها، فليست رسوبية ولا متحولة، وإنما هي صخور نارية، والصخور النارية تكون ثقيلة جدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له قيراطان من الأجر. فليحرم الإنسان نفسه من اتباع الجنائز، وكما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث والذي نفسي بيده لا يجتمعن في عبد في يوم إلا دخل الجنة. هذه الخصال الأربع. الإنسان لا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم ويتبع جنازات المسلمين. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعل مثوانا الجنة، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى منها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا في بيان حمل الجنازة واتباعها، فقال رحمه الله رحمة واسعة: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث ذكر الشيخ رحمه الله منها حديثين: الأول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم، وفي رواية يجب للمسلم على أخيه، خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أخرجه البخاري والسياق له، وأخرج مسلم رحمه الله الرواية الثانية يجب للمسلم على أخيه خمس، وأخرجه ابن ماجه وابن الجارود وأحمد، وقال في رواية له حق المسلم على المسلم ست، فذكر الخصال الخمسة التي مرت وزاد وإذا استنصحك فانصح له، وهي رواية لمسلم أيضا، وقد أخرجه جميع من مر ذكرهم من الآئمة في كتبهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم واتباع الجنائز، فهذا حق للمسلم على أخيه. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما، يعني بنحو ما مر. وأما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم عودوا المريضة واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والطيالسي وأحمد والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال الشيخ قلت وإسناده حسن وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم تذكركم الآخرة، فالشاهد فيه عودوا المريض واتبعوا الجنائز، رواه الطبراني. ففي هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، فيجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. اتباع الجنازة على مرتبتين: المرتبة الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. فهاتان مرتبتان، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا منهما. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، وهذا اسم زمان. كنا عندما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، إذا حضر منا الميت وحضر فلان واحتضر، بمعنى كنا إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آذنا أعلمنا. كنا إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره. حضر أي جاءه أجله، فكان في الاحتضار في حالته في سياق الموت، وحضر أي جاء فحضره واستغفر له. إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له. فالمادة واحدة في الفعلين معا، ولكن شتان ما بينهما من حيث المعنى. فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، زيادة حتى يدفن. وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، لأنه كان إذا حضر أحدا منهم الموت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فضل عنده حتى يموت، وقد يطول ذلك كما قال في الحديث وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خشينا مشقة ذلك عليه صلى الله عليه
وعلى آله وسلم قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن أي نعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه أي أعلمناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا من الدهر. ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لو لم يظهر لنا بشخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، ورواه عنه البيهقي، وأخرجه أحمد بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال الشيخ رحمه الله وإنما هو صحيح فقط لأن فيه سعيد بن عبيد بن السباق ولم يخرج له شيئا، فليس على شرطهما جملة. وفيه حمل الجنازة، وفيه اتباعها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بالمرتبتين أحيانا أو بإحداهما، والمرتبتان اتباع الجنازة من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والثانية اتباع الجنازة من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه وهذه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ولا شك أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى، يعني اتباع الجنازة من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من شهد الجنازة من بيتها. والجنازة بالكسر والجنازة بالفتح مر ذكر ذلك، وكانوا إذا أرادوا كما قال بعض أهل العلم من هو محمول ممن مات أتوا بالفتح من شهد الجنازة، وإذا أرادوا ما يحمل عليه الميت أتوا بالكسر، فجعلوا الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى حتى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد، الجبل المعروف في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشيخ رحمه الله تعالى كان يجمع الأحاديث في سياق واحد ما دامت على شرط الصحة، وهذا من فعل أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويأتي إن شاء الله تعالى وينبه على ذلك، فيقول والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد، وفي لفظ للنسائي كل قيراط أعظم من أحد، في لفظ لمسلم لم يذكره الشيخ أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد. قال وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أحد، يعني كل قيراط من القيراطين أثقل في ميزان من تحصل عليه بالإتيان به بشرطه، أثقل في ميزانه من أحد، يعني من جبل أحد أجرا وثوابا وعطاء من الله ذي المنة. أخرجه يعني هذا الشاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا أحمد وابن ماجه وكذلك هو بلفظ النسائي وهو حسن. ثم ذكر الزيادات فقال الزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهما والزيادتان الأخريان للنسائي. الحديث له شواهد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، له شاهد من حديث ثوبان عند مسلم والطيالسي وأحمد، وشاهدان عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأحمد، وشاهد رابع عن أبي سعيد الخدري رواه أحمد من طريقين عنه، وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح. هذا حديث عظيم دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فضل شهود واتباع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا. من شهدها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه اتبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن حتى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. في بعض الشواهد التي ذكرها الشيخ رحمه الله زيادات مفيدة، وهذه الشواهد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة، يعني هذا الذي مر من العطاء بالقيراط والقيراطين، لما بلغ ابن عمر حديث أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، وفي رواية فتعظمه، يعني فتعظم هذا الأجر في مقابل هذا العمل. فأرسل خبابا رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت بعد المسألة. أرسل خبابا رضي الله عنه يسأل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حديث أبي هريرة هذا، ثم يرجع إليه فيخبره ما قال. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، يعني خبابا رضي الله عنه، كهيئة المهموم المتفكر الذي يزري وقته في شيء يلهيه حتى يأتي الفرج. فأخذ قبضة من حصى المسجد، وكان المسجد متكوكا بالحصباء كما هو معلوم، فأخذ قبضة من حصن، وفي رواية من حصباء، الحصى جمع حصاه والحصباء الحصى، فأخذ قبضة من الحصى من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، يعني خبابا، وكان أرسله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقال الرسول له لما جاء، قالت عائشة: صدق أبو هريرة، كان يقلب الحصى في يده، فلما جاءه الرسول بهذا القول بتصديق عائشة أبي هريرة رضي الله عنه، ضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعلمنا بحديثه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لما رجع خباب رضي الله عنه بتصديق أبي هريرة من قبل أم المؤمنين عائشة، ضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثير. فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه، فعلل علمه بذلك مع غياب ذلك عن ابن عمر مع تحريه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق، يعني البيع والشراء في السوق، والصفق من وضع اليد في اليد بالصفق عليها أي بالضرب عليها، وسميت صفقة لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عند البيع والشراء. فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي، والودي هو صغار النخل، يعني لا تجارة ولا زراعة كانت تشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في روايات كثيرة وهي صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يعلل كثرة الحديث عنده لأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه كما قال، يعني كما قال هنا: لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. فكان يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يغيب ظله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عنه أبي هريرة والصحابة أجمعين. وقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. هو لم يشك فيه أن يتزيد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاشا لله، وإنما الإنسان يأتيه الوهم ويأتيه الذهول ويعرض له النسيان والخطأ، وتقع له أمور من تلك الأمور التي تعرض للإنسان بالنسيان وما أشبه، وبتداخل الأحاديث وما سمع، فأراد أن يتثبت لا أكثر. أما أنه يشك في أبي هريرة فحاشا لله أن يشك ابن عمر رضي الله عنهما في أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. الشيخ رحمه الله ذكر زيادات في هذا الحديث، وقال: هذه الزيادات كلها لمسلم إلا الأخير، وهي قول ابن عمر رضي الله عنهما: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. فهذه لأحمد، وكذا لسعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح. ثم ذكر التي قبل ذلك وهي من كلام أبي هريرة: فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي صغار النخل، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمني. هذه عند الطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم. الزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة وخاطب: أنت يا أبا هريرة. يؤيدهما في رواية لمسلم وغيره بلفظ: فقال ابن عمر: أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبا هر هذه ترخيم كما هو معلوم، وكما قال في الخلاصة: ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. فقال أبا هر: انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر الحديث، فقالت رضي الله عنها: اللهم نعم. فقال أبو هريرة حينئذ: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء من الصفق في الأسواق ولا من زرع النخيل ولا ما سوى ذلك. فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا، أي ابن عمر، أي أرسل خبابا إلى أم المؤمنين عائشة. فكيف تجمع؟ يعني عندنا رواية تقول إنه اتصل بأبي هريرة مباشرة، وأبو هريرة أقل به وذهب إلى أم المؤمنين فسألها فصدقت. الرواية الأولى أنه أرسل خبابا إلى أم المؤمنين عائشة، هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ كيف تجمع؟ جمع الحافظ ابن حجر بين روايتين بأن الرسول، يعني خبابا، لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة. يعني ابن عمر لما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن القيراط والقيراطين لتشيع الجنازة في الحالتين، أرسل خبابا إلى أم المؤمنين عائشة، فلما رجع بتصديق قول أبي هريرة أخذ أبو هريرة ابن عمر وأسمعه ذلك مباشرة من أم المؤمنين، وكان الرسول أعني خبابا بين ابن عمر وأم المؤمنين، فأراد أبو هريرة أن يسمع ابن عمر ذلك من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. هذا ما جمع به بين الروايتين الحافظ ابن حجر. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا، أي زار مريضا، وسميت زيارة المريض عيادة لأنها تتكرر. من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم بلفظ: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء. يعني هل تدخل المرأة؟ كما مرت القاعدة أن النصوص والتكاليف تشمل الرجال والنساء إلا إذا ورد تخصيص للرجال أو للنساء، فهل هذا يخص الرجال والنساء أو يخص الرجال دون النساء؟ قال الشيخ: هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن، أي للنساء، عن اتباعها، يعني عن اتباع الجنائز. قال الشيخ: وهذا اختياره وهو نهي تنزيه، وهذا فيه نزاع معروف مشهور: هل يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة أو هو نهي تنزيه؟ يعني لا حرمة فيه، لأنه عندما يقول هو نهي تنزيه فلو تبعت فلا حرمة ولا إثم، يقول الشيخ رحمه الله: وهو نهي تنزيه، ومال فيه إلى قول ابن حزم، وقد قال ابن حزم بمثل ذلك فيما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أنه قال هو نهي تنزيه، وفيه كما هو معلوم نزاع معروف مشهور، ففي بعض الروايات نهينا عن اتباع الجنائز، لأن الدليل الذي استند إليه الشيخ رحمه الله فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. روايتان: إحداهما كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، البناء لما لم يسمى فاعله في الحالتين، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. روايتان. فالنزاع في بعض الروايات: نهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر رضي الله عنها ولم يعزم عليه. قالوا: هذا هو المحفوظ، يعني أن قولها ولم يعزم علينا غير محفوظ، ولكن هو في مسلم، فهذا قول عند بعض أهل العلم. وأيضا قالوا: هذا فهم منه، قالوا: هذا فهم منها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى فقط، هي فهمت أن العزم هنا غير وارد وأن النهي غير جازم، هي فهمت هذا، فقال بعض أهل العلم: هذا فهمها فلا يلزمنا، ويبقى عندنا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي كما هو معلوم للتحريم إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم ولا صارف، هذا قول طائفة من أهل العلم. النهي للتحريم وقد أثبتت وما زاد على ذلك من قولها ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا في الرواية الثانية هذا فهمها، قالوا فهذا يلزمها هي رضي الله عنها. جاء التصريح بأن النساء لا أجر لهن في اتباعه، قد أخرج ابن حبان في الثقات عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر، يعني نهى النساء عن اتباع الجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر، هذا حديث صحيح. وعند الطبراني في الأوسط ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز، وعند الطبراني في الكبير وكذلك عند البزار ليس للنساء في الجنازة في نصيب. فالذي عليه العمل عند العلماء أن المرأة لا تتبع الجنازة. الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وفهم منه نهي التنزيه أخرجه البخاري ومسلم، والسياق الذي ذكره الشيخ لمسلم رحمه الله وذكره أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد فأخرجوه، وكذا البيهقي. قال الشيخ ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، أي اتباع الجنازة بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وكذلك عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى بين يديها. هذه الزيادة ولا يمشى بين يديها، هذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف. الشيخ رحمه الله قال في سنده من لم يسم، قال لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة، ثم ذكر بعض الشواهد وبعض الآثار. هذا الحديث بعينه ضعفه الشيخ رحمه الله في الإرواء وقال هو ضعيف لاضطراب وجهالة رواته، وأيضا ضعفه في ضعيف سنن أبي داود وقال هنا لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. وهذه الزيادة ولا يمشى بين يديها ستجد ما يعارضها من الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كيفية المشي مع الجنازة، هل يمشى بين يديها أم يمشى خلفها أم يمشى حولها وأي ذلك أفضل، وهل يكون ذلك في حال المشي أن يكون الرجل راجلا كما يكون في حال الركوب كأن يكون راكبا، أم أن الركوب له حال يكون فيه المرء خلف الجنازة لا أمامها، وكذلك المشي يكون أمام أو خلف، سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله أما الشواهد فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار. قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه من لا ذكر له. قال قلت هو في مسند أبي يعلى وفيه عبد الله ابن المحرر وهو منكر الحديث، ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرف، لأنه قال فيه من لا ذكر له يعني من لا يعرفه، فقال الشيخ هو يعني هذا الذي لم يعرفه الهيثمي عبد الله ابن المحرر وهو منكر الحديث. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة. الرنة الصوت، يقال رنت المرأة إذا صاحت، رنت المرأة إذا صاحت، فالرنة اسم فاعل من أنها تأتي بصوت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريقين عن مجاهد عنه. قال الشيخ رحمه الله وحسن بمجموع الطريقين. وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر تقدم لفظه فيما سبق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في النهي عن ذلك. فعن أبي بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر، وهو ما يوضع فيه النار أي الجمر للبخور، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة التي تحلق شعرها، أو سالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، أو خارقة يعني التي تشق ثوبها أو تمزقه عند المصيبة. قالوا: سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجه بسند حسن. فهذا من ما ذكره الشيخ من الشواهد. قال: وأما الآثار فعن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال في وصيته: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. أخرجه مسلم واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا يعني خيمة، ولا تتبعوني بمجمر، وهو ما يوضع فيه الجمر لكي يوضع فوقه البخور، وفي رواية: ولا تتبعوني بنار. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. يلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد الضبعي وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، أن الله عز وجل يحب الصمت في هذا المقام. هذا الذي ذكره قيس بن عباد رحمه الله أخرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم بسند رجاله ثقات. وأيضا هذا يمنع لأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. قال النووي رحمه الله في الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم هو السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، لا يرفع. وأما أن تذكر الله تبارك وتعالى في سرك هذا لا شيء فيه، وإنما الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم أنه لا يرفع صوت، لا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، بل السكوت في حال السير مع الجنازة. الحكمة فيه ظاهرة كما قال النووي رحمه الله، وهي أي الحكمة أنه أي هذا السكوت في حال اتباع الجنازة أسكن لخاطره أي لخاطر المشيع، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق. قال: ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه، هذا قاله النووي رحمه الله ونقله الشيخ ناصر رحمه الله بنصه هكذا، فقال: قد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه. ما معناه؟ إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه قاعدة من أعظم القواعد. فالجماعة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، فلا توحشنك طريق الحق ولو قل عدد السالكين فيها، ولا يغرنك سبيل الباطل ولو كثر عدد السالكين فيه. فهذا معنى ما قاله الفضيل رحمه الله. قال النووي: وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى حديث قيس بن عباد الضبعي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. قال: وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. قال: وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكر في كتاب آداب القراء، وهي عندك في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله يشير إلى كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. قال الشيخ رحمه الله: ويجب الإسراع في السير بها أي بالجنازة سيرا دون الرمل. وفي ذلك أحاديث: الأول: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير، لعله قال: تقدمونها علي. هذه رواية مسلم، تقدمونها علي، وفي بعض روايات تقدمونها إلي. وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فندب وأمر بالإسراع بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها علي، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه الشيخان، وهذا السياق لمسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي يعني في روايته، وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة. الثاني: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، في رواية وستأتي وهي عند النسائي وغيره: قدموني قدموني بتكرارها. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لا صعق. يسمع صوت الجنازة إذا كانت غير صالحة وهي تقول يا ويلها، وأسند الكلام إليها، يعني وهذا من بديع ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة في أمثال هذه المواطن، لا ينسب الشيء إلى نفسه حتى حاكيا، لأن الأصل أنها تقول يا ويلي، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم قالت يا ويلها، هي لا تقول هذا نصا وإنما تقول يا ويلي، ولكن لم يقله هو كذلك صلى الله عليه وسلم، إنما قال تقول يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لا صعق. أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد، وعن أبي سعيد الخدري تلك الرواية. هناك زيادة وهي تكرار قدموني، يشهد لها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حين حضره الموت قال لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، بتكرار قدموني قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويله أين تذهبون بي. الحديث أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، والبيهقي والطيلسي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. الثالث: عن عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، يعني يميتون الخطوة، يميتون الخطوة كما يقولون، يعني يهدئون المسير، فكانوا يسيرون يمشون على أعقابهم أمام السرير الذي عليه جسد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، ثم يقولون مع ذلك رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا. فلحقهم أبو بكر رضي الله عنه في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت، وفي رواية للنسائي فأهوى إليهم بالصوت، وأهوى بالصوت يعني أماله إليهم، وقال خلوا، يعني دعوا الجنازة تسير مسرعة ولا تميتم خطوة، وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا، فانبسط القوم. هذه عند النسائي، فانبسط القوم يعني ساروا مسرعين وانفرجوا، رمل من باب طلبة، رمل يرملون من باب طلب يطلب رملا ورملانا، إذا أسرع في المشي وهز منكبيه، والمراد الإسراع المتوسط كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد، قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي ومن قبله النووي في المجموع، وقال فيه يعني في المجموع، واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى يعني يتلبث ويمشى برفق، وإلا فالإسراع من السنة، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه. قال الشيخ قلت ظاهر الأمر الوجوب، يعني الإسراع هنا الأمر به للوجوب عند الشيخ رحمه الله، وبه قال ابن حزم قال ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. قال وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، وهي مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. الإسراع كما يقول الشيخ متابعا ابن حزم واجب، ظاهر الأمر الوجوب في الروضة، والحق هو القصد في المشي، هو القصد في المشي. فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال، والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد في المشي ليس المراد بها الإفراط في البطء، فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط، يصدق عليها أنها إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء. فبالنسبة إلى الإفراط في البطء يقال لها حينئذ هذا إسراع، وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع، فيكون المشروع دون الخبب، والخبب العدل أي الجري، فيكون المشروع دون الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي من غير مهم فوسط، وهذا دين الإسلام العظيم. فتجمع بذلك بين الأدلة التي فيها الأمر بالقصد والتي فيها الأمر بالإسراع. قال الشيخ رحمه الله ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فإنه يسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. هذه الزيادة يسير الراكب خلف الجنازة، يسير زيادة لأحمد وأبي داود والحاكم والطيالسي، الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منه، يعني وراءها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، هذا للماشي. وأما الراكب فيسير خلف الجنازة، خلفها أو أمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، هذا للماشي، والماشي حيث شاء منه، زيادة لأحمد وأبي داود والحاكم والطيالسي، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها شرط قريبا منه. فالماشي لا حرج عليه في أي موضع مشى مع الجنازة أمامها أو خلفها وعن يمينها وعن شمالها أو قريبا منها، في ذلك جميعه فلا حرج عليه. والطفل يصلى عليه، في رواية السقط والسقط يصلى عليه، والسقط إلقاء الولد لغير تمام، وأيضا ما بدا بعض خلقه يعني حين نزل لغير تمام. الطفل يصلى عليه، وفي رواية السقط يصلى عليه، وفي رواية فيها زيادة البيهقي وأبي داود والحاكم والطيالسي ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، يعني عند الدفن. وكذلك في صلاة الجنازة عندما يصلى عليه الطفل يصلى عليه، فماذا نصنع؟ يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. بعضهم كان يدعو عند المقبرة لطفل قد مات صغيرا بعد ولادته، فوقف يدعو الناس يؤمنون عند المقبرة اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، والمستعان. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه، يدعى لوالديه في صلاة الجنازة عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هذا يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة أيضا للنسائي وأحمد في رواية. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والطحاوي وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة. وقال الترمذي حسن صحيح. قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ ناصر رحمه الله ووافقهما الشيخ ناصر وقال هو كما قال السياق للنسائي وأحمد في رواية. ثم بيّن الزيادات التي بيّنها: السقط بدل الطفل عند أبي داود وابن حبان وهو رواية أيضا لأحمد والبيهقي والحاكم. كل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله الذي مر: والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المشي أمامها وخلفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. عزى الشيخ رحمه الله هذا الحديث لابن ماجه والطحاوي قال: من طريقين عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عنه قال: قلت هذا سند صحيح على شرط الشيخين. الحق أن الذي عند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، ولم يذكر خلفه في رواية ابن ماجه عن أنس. الشيخ قال رحمه الله: كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفه. الذي عند ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، فزاد عثمان ولم يذكر وخلفها. ثم قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: وأما ما في الجوهر النقي وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة، وهذا سند صحيح على شرط الجماعة. قال: هذا الذي في الجوهر النقي، لأنه قد يحتج به بعض الناس ويقول: لا تمشي إلا وراء الجنازة، لا تمشي إلا خلفها، لأنه قد ورد في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، يعني عن طاووس رحمه الله، قال: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة، وهذا سند صحيح على شرط الجماعة. قال الشيخ: كيف هو مرسل؟ طاووس تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طاووسا تابعي وقد أرسله، والمرسل ليس حجة عنده، وقد عارضه حديث أنس الصحيح، وأعله الشوكاني أيضا بالإرسال، ولكنه قال: لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث. سيأتي اعتراض على هذا، يعني في قوله: لم أجده في شيء من كتب الحديث. لكن الأفضل المشي خلفه، فيجوز أن تمشي حيث شئت مع الجنازة قريبا منك، والأفضل المشي خلف الجنازة، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز، عودوا المريض واتبعوا الجنائز، كما مر في الحديث. ويؤيده قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، أي وحده. معلوم أن فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته فذا، هذا الفضل 27 درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفضل الزيادة كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي والبيهقي وأحمد، وكذا ابن حزم في المحلى وسعيد بن منصور من طريقين. قال الحافظ في أحد الطريقين وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناد، أي تكلم الإمام أحمد في إسناد هذا الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع. قال الشيخ: قلت لكنه يتقوى بالطريق الآخر. إذن هذا ثابت عنده، وهو موقوف له حكم المرفوع: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. ف ثم ذكر الشيخ تنبيها قال: قال الشوكاني عقب كلمته السابقة وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي. قال الشيخ: قلت كلا، فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة وفيه ضعف، وقد زاد غيره فقال خلفها وأمامها، والماضي أمامها، يعني لم يذكر خلفها، والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. قال: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي أن المشي يكون أمامه. فقال الشيخ: هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك ابن فضالة وفيه ضعف، وقد زاد غيره فقال خلفها وأمامه كما تقدمت الإشارة إليه. وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي وهو راوي الحديث الذي فيه النص هنا عن أن الماشي يكون أمامها ليس إلا. قال له: هذه الزيادة خلفها وأمامها، خلفها وأمامها، فوجب الأخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليه. ومن الغريب، يقول الشيخ، أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا: المتقدم. ويدل لما قال حديث المغيرة المتقدم، في هذا الحديث المتقدم هذه الزيادة التي قال الشيخ ذهل عنها الشوكاني، مع أنه عزى إليها أو أشار إليه أو أحال عليه، ومع ذلك فإنه ذهل عنها كما قال الشيخ: وجل من لا يسهو. وهذا لا يضيره في شيء رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين. قال: ويجوز الركوب في اتباع الجنازة، يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءه. فالذين يركبون ويسبقون أو يسيرون في الأمام راكبين، هذا لا يجوز. يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. لكن الأفضل المشي، لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب مع الجنازة، بل قال ثوبان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى، أي فرفض أن يركبه، يعني ومشى صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أتي بدابة، يعني لما انصرف من الجنازة وفرغ من الدفن، أتي بدابة فركب في حال عودته صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يعني لماذا؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي، وهو كما قال الشيخ رحمه الله. وفي رواية للحاكم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا وركبانا يتبعون الجنازة، فقال: ألا تستحون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. سندها ضعيف وروي موقوفا، وقال البيهقي: إن الموقوف أصح. قال: قلت: ومداره مرفوعا وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، فهي ضعيفة رفعا ووقفا. وأما الركوب بعد الانصراف، يعني عند التشييع، إن ركب المشيع يكون خلف الجنازة لا أمامه، أراد أن يتحصل على الأجر فيكون خلفها. وأما الركوب بعد الانصراف، يعني من الدفن، فجائز بدون كراهة، إذا أراد أن يركب في حال العودة فلا شيء عليه، لحديث ثوبان المذكور آنفا أن النبي ركب صلى الله عليه وسلم في حال عودته. ومثل حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود. وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا، ثم أتي بفرس عري، يعني لا سرج عليه ولا غيره، لا سرج ولا غيره على هذا الفرس، بفرس عري، فعقله رجل أمسكه له صلى الله عليه وسلم وحبسه، فركبه حين انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من دفن ابن الدحداح رضي الله عنه، فجعل أي الفرس يتوقص به صلى الله عليه وسلم، يعني يثب ويقارب الخطوة في حال الوثب، فجعل الفرس يتوقص به صلى الله عليه وسلم ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عبق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة كما عند مسلم في رواية لأبي الدحداح، لابن الدحداح وفي رواية لأبي الدحداح. كم من عبق بكسر العين المهملة، عبق هو الغصن من النخلة، وأما العذق بفتح العين المهملة فهو النخلة بكمالها، وليس مرادا هنا لقوله صلى الله عليه وسلم معلق، كم من عذق معلق أو مدلى، فهو الغصن يعني فيه التمر أو فيه ما فيه من الثمر، مدلا في الجنة لابن الدحداح، أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والطيالسي. هنا نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب الصديق حسن خان رحمه الله، فاستدل في الروضة على أن المشيع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث، فقال إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح حوله، والحديث كما مر ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية حوله، أي حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر هذا على هذا النحو صديق حسن قال، وقال إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح، هذا خطأ من وجهين كما قال الشيخ رحمه الله. الأول أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلازم بين الأمرين، أن يمشوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمشوا حول جنازة ابن الدحداح رضي الله عنه، لا تلازم. الثاني من وجهي الخطأ أن ذلك كاف عنده أو عند الانصراف من الجنازة كما سبق، ولعل سبب الوهم رواية عمر بن موسى ابن الوجيه عن سماك به بلق، هذا سبب الوهم الذي دخل عليه رحمه الله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغر محجل تحت ليس عليه سرج، معه الناس وهم حوله. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال، فجاء على فرس. هذا الحديث أخرجه أحمد، وهو صريح كما ترى في الركوب أثناء التشيع أيضا، ولكنه بهذا السياق باطل، لأن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث، فلا يحتج به ولا كرامة، ولا يحتج به عند الموافقة، فكيف عند المخالفة؟ لا يحتج به عند الموافقة، فكيف عند المخالفة وقد خولف؟ وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، يعني الجنازة على سيارة والمشيعون في سياراتهم، فهذه الصورة لا تشرع البتة لأمور. الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليد الكفار في ذلك، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا ذكر الشيخ منها جما غفيرا في كتابه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. بعض تلك الأحاديث في المخالفة في الأمر والحض على المخالفة في العبادات والأزياء والعادات، وبعض الأحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك. الأمر الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا، الثالث أنها تفوت الغاية من حمل الجنازة وتشييعها، والغاية والحكمة تذكر الآخر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال الشيخ: أقول إن تشييعها على تلك الصورة، يعني على عربة أو في سيارة، مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة وهي الاتعاظ والتذكر تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين للجنازة وهي على الرؤوس أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة وهي محمولة على عربة أو في عربة في سيارة. قال: ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين على حمل جنازاتهم في السيارات إنما هو خوفهم من الموت وخوفهم من كل ما يذكر بالموت بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخر، وأما المسلمون فإنهم يطرحون عندما يأتي ما يذكرهم بالآخرة كما هو معلوم. الرابع: أن حمل الجنازة على الأعناق سبب قوي لتكثير المشيعين، وأما حمل الجنازة في السيارة وبالتالي لا بد أن يكون المشيعون في سيارات أيضا ليتبعوا الجنازة التي في السيارة لأنهم لا يستطيعون الملاحقة على أقدامهم، يكون هذا سببا لتقليل المشيعين للجنازة والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره بالقيراط والقيراطين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب أن هذه الصورة يعني حمل الجنازة في سيارة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لأن هذا الدين دين سهل سمح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه آمرا إياه أن يقول: وما أنا من المتكلفين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تكلف في دين الله تبارك وتعالى، والمسلم لا تكلف عنده، بل هو سهل سمح كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناق، كما قال رسول الله: يألف ويؤلف المؤمن، يألف ويؤلف، إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالمسلم والمؤمن ليس جهما وليس صعبا وليس حزنا، وإنما هو سهل في أيدي إخوانه من المسلمين والمؤمنين، وهو بعيد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير وهو الموت. والحق أقول كما يقول الشيخ، والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في رده، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكر. القيام للجنازة عندما تمر منسوخ، يعني كان قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر ثم نسخ، فلا يقام للجنازة إذا مر. القيام للجنازة منسوخ، وهو على نوعين: قيام الجالس إذا مرت، يعني يكون جالسا فإذا مرت الجنازة يقوم الناس عندما تمر الجنازة، هذا منسوخ، الأمر بالقيام منسوخ. وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض، كثير من الناس يفعل ذلك. فالقيام للجنازة قسمان: القسم الأول هو قيام الجالس لها إذا مرت به، يكون جالسا فتمر الجنازة على الأعناق فيقوم، هذا هو النوع الأول من نوعي القيام. والثاني أنه يظل قائما، أي المشيع، إذا انتهى إلى القبر حتى توضع الجنازة على الأرض. الدليل على النسخ حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ: الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا، فكان القيام أولا ثم نسخ، قام فقمنا ثم صار لا يقوم ثم جلس فجلسنا صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وابن ماجه والطحاوي وأحمد والطيالسي. الثاني كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده فصار إلى آخر الأمرين وهو الجلوس، فكان القيام قبل ذلك ثم صار صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعده، وهذا رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود. الثالث من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، يعني لما مرت الجنازة قمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، فإذا مرت لا نقوم، كان القيام أولا ثم نسخ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في الصحيح والحازمي في الاعتبار بسند جيد، ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر، وهو: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وهو النوع الثاني من نوع القيام، حتى توضع، وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود صلى الله عليه وسلم. وأما الخامس فمن طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، يعني إذا انتهوا إلى القبر لا يقعدون حتى توضع الجنازة، هذا هو النوع الثاني من نوعي القيام. ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، لا تقوموا اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، يعني كان القيام أولا ثم نسخ القيام وصاروا إلى الجلوس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الطحاوي بسند حسن. قال الشيخ: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، فأنت إذا انتهيت إلى القبر فاجلس، لا يعني لا تظل قائما حتى توضع الجنازة عن الأعناق عند القبر، بل اجلس فلا شيء عليك، فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القيام في البدء ثم نسخ. فقول الصديق حسن خان في الروضة بعد أن قرر منسوخية القيام للجنازة إذا مرت، وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ، يعني أثبت إحكام لا نسخ النوع الثاني من نوع القيام، قال بنسخ الأول أن الناس لا يقومون إذا مرت الجنازة، كان الأمر أولا على القيام إذا مرت الجنازة. ولكن يقول صديق حسن خان رحمه الله إن النوع الثاني من نوع القيام هو أن نظل قياما حتى توضع الجنازة، يعني عند القبر أو تدخل القبر، قال هذا محكم لم ينسخ، هذا خطأ بين لمخالفته لما ذكر من لفظي الحديثين، والظاهر أنه لم يقف عليهما رحمه الله. ويستحب لمن حمل الجنازة أن يتوضأ، كما مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الأمر كما هو معلوم يكون للوجوب، إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف. العلماء رحمة الله عليهم صاروا لأدلة كثيرة إلى صرف الأمر هاهنا عن الوجوب إلى الندب، فيستحب، يعني لو غسلت ميتا يجب عليك أن تغتسل؟ لا يجب عليك، وإنما يستحب لك إذا غسلت ميتا أن تغتسل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وحسنة، وأخرجه ابن حبان والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، بعض طرقه حسن وبعضها صحيح على شرط مسلم، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فهذا ما يتعلق بتشييع وحمل الجنازة، وهو أمر أوجبه ديننا علينا، أوجب علينا حمل الجنازة واتباع الجنائز، ولم يوجب علينا ذلك من غير مردود، وإنما أعطانا عليه الأجر العظيم كما مر في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من تبعها من عند أهلها إلى أن يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن، يعني حتى يفرغ منها كما في لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله قيراطان، قيراط على أنه تبعها حتى تدفن من بعد الصلاة، وقيراط أنه تبعها في البداية من عند أهلها حتى يصلى عليه. والقيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصغرهما كما في رواية المسلم مثل أحد. وجبل أحد جبل عظيم ممتد إلى كيلوات طويلة، وهو جبل متوسط في ارتفاعه وصخوره نارية، والصخور النارية لا مسام فيها، فليست رسوبية ولا متحولة وإنما هي صخور نارية، والصخور النارية تكون ثقيلة جدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له قيراطان من الأجر، فليحرم الإنسان نفسه من اتباع الجنائز. وكما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا، قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث والذي نفسي بيده لا يجتمعن في عبد في يوم إلا دخل الجنة. هذه الخصال الأربع، الإنسان لا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم ويتبع جنازات المسلمين. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعل مثوانا الجنة، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى منها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.